إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فنحن وفي هذه الجمعة في أدب عظيم مع صحابي جليل رضي الله عنه وأرضى ورضي الله عن سائر الصحابة أجمعين. هذا الأدب العظيم الذي ترى الكثير أو ترى كثيرا من الناس ساء أدبهم وقل حياؤهم مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلم يعرفوا للصحابة قدر الذين حملوا هذا الدين، ووصل إلينا غضا طريا كما أنزل رضي الله عنهم وأرضاهم. ونحن في هذه الجمعة مع أدب عظيم مع عثمان رضي الله عنه وأرضاه، زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. كم لهذا الصحابي من المناقب العاطرة ومن الفضائل العظيمة الذي ميزه الله عز وجل بها عن سائر الصحابة رضوان الله عليهم، فهو الرجل الثالث ممن يدخل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنه وأرضاه. فلقد روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نفاضل بين الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنقول أفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنه. فترى رضي الله عنه وأرضاه أنه أفضل الصحابة على الإطلاق بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنه. وقد جاء أيضا في البخاري عن محمد بن الحنفية قال: سألت أبي، وهو يسأله عن أفضل الصحابة من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سرد أولئك رضي الله عنهم وأرضاهم. عثمان رضي الله عنه كم له من المناقب، فلو لم يكفي من ذلك إلا أنه قد بشر في الجنة. فقد روى الإمام أحمد وغيره عن سعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم، وبشارة عظيمة أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه من المبشرين في الجنة. فقد سرد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العشر المبشرين في الجنة، ومنهم ثالثهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل حائطا، وكان في بئر أريس، وكان الحارس في ذلك الوقت أبو موسى الأشعري، فأتى أبو بكر رضي الله عنه يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: إذن له وبشره بالجنة. ثم أتى بعد ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول، فقال صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. ثم أتى عثمان رضي الله عنه وأرضاه ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فأتاه فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، فقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: الله المستعان، الله المستعان. فقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه، أي ما حصل له من قتله، من قتل الخوارج له رضي الله عنه. هذا الخليفة الراشد الذي له من المناقب العظيمة وله من المآثر الرفيعة، الذي يستحي الإنسان أن يتحدث في أي شيء جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم، بل لا يجوز ذلك محرما. عثمان، وما أدراكم ما عثمان؟ زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته رقية رضي الله عنها، فماتت من مرض في يوم بدر. ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بابنته أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاه، فلم ترى رجلا على وجه الأرض إطلاقا من عقد نبي الله نوح إلى عقد نبينا صلى الله عليه وسلم أن رجلا تزوج ببنتي نبي عليه الصلاة والسلام. فتزوج عثمان رضي الله عنه ببنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا لفضله العظيم ولما ميزه الله عز وجل عن سائر الخلق بأن زوجه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت بابنتيه رضي الله عنه وأرضاه. كم لهذا الصحابي من المناقب العطرة ومن الفضائل الجليلة الكريمة العظيمة لما حباه الله عز وجل من الفضل العظيم. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة في غير ما موطن وفي غير ما مرة وهو يبشره، فقد قال صلى الله عليه وسلم حين قل الجيش أو مؤنة الجيش في معركة من المعارك في جيش العسرة، فقال صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فجهزه رضي الله عنه وأرضاه من خالص ماله. قيل أنه جهز 100 فارس بما يحمل الفرس، بما معه من المال وبما عنده من العدة للقتال. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: من يشتري بئر رومة وله الجنة. هذا البئر الذي كان الناس لا يأخذون منه الماء إلا بمقابل، فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة وله الجنة، فاشتراه عثمان رضي الله عنه من خالص ماله، وكان ثريا، رزقه الله عز وجل مالا عظيما. إلا أنه سخر هذا المال في طاعة الله عز وجل وفي نصرة دين الله سبحانه وتعالى. من يشتري بالرومة وله الجنة، فاشتراه عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما له من المناقب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد توسعة مسجده فقال: من يشتري بقعة كذا وكذا من بني فلان وله بمثلها في الجنة وله كذا وكذا، فاشتراها عثمان رضي الله عنه لتوسعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبادرون لهذا الخير، لتوسعة المساجد، لنشر دين الله جل وعلا. فهذه عظيمة، هذه مناقب، أن ترى رجلا يضحي بماله وبأرضه وببيته لنصرة دين الله جل وعلا. وأيهما أحب إلى الإنسان؟ أن تصير تلك الأرض يابسة لا عشب فيها ولا نبات، أن تكون وقفا لله جل وعلا ينال العبد ما فيها من الأجر وهو في قبره. كيف لو كان ذلك المكان أوقف لمكان لحفاظ القرآن، مئات حفاظ القرآن وهم يقرؤون كلام الله، وذاك في قبره تصل له الحسنات، عشرات الخطباء يتعلمون في تلك الأرض التي أوقفت لله جل وعلا، ويصل ذلكم الرصيد إلى قبره وهو في قبره. كم من الآيات، كم من الأحاديث، كم من الركعات والسجدات وهي بين يدي الله جل وعلا، وينال من أوقف أرضا أو أوقف بيتا لله جل وعلا نصرة لدين الله جل وعلا. إلا أنك ترى التوفيق من الله جل وعلا. فكم من ربما ترى أناسا، ترى أرضا صالبة لا نبات فيها ولا تزرع، ويا ليته يجعل ذلك لله، أو ترى بيتا خاويا فارغا لا يسكن فيه أحد ولكنه يأبى أن يسكن فيه واحدا من حملة دين الله جل وعلا. التوفيق بيد الله، ليس الأمر لي ولا لك ولا لك في ذلك، إنما هو صفاء وتهيئة من الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن جعله الله مفتاح خير مغلاق شر. كم لك من الأجور، كم لك من الحسنات حين تنال ذلك الخير نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. هذا عثمان رضي الله عنه سارع في توسعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيقول قائل: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لأعطيناه تلك الأراضي بأكملها، وهل هذا الدين دين فلان أم أتى به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فنشرك للدين لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أمر عظيم. عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان كثير قراءة القرآن رضي الله عنه وأرضاه، بل قيل نزلت قول الله جل وعلا فيه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تزكية من الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال ابن عمر رضي الله عنه: رأيت عثمان رضي الله عنه تقدم إلى جوار الكعبة فرفع يديه يقرأ ويصلي، فابتدأ بالفاتحة ثم دخل في البقرة، فقال: فما انتهى إلا في سورة الناس بركعة واحدة عباد الله. عثمان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه يقرأ القرآن من أوله إلى آخره بركعة واحدة، واقف بين يدي الله رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك تروا عباد الله أن أهل البدع والخوارج وأعداء الدين لا يعرفوا لحملة القرآن قدرهم ولا يعرفون لما عظمهم الله. فلذلك تأتت الخوارج وهو يقرأ في بيته القرآن وتسلقوا على بيته وأرادوا قتله وبيده القرآن. فكان يقول أستحلفكم بالله النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة فيخسه من خالص مالي. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بالرومة فاشتريت وله الجنة فاشتريته من خالص مال؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري قطعة كذا أو بقعة كذا لتوسعة المسجد وله الجنة؟ فلم يعرفوا فهم يقولون نعم، ومع هذا قتلوه وبيده القرآن. حتى أنه قيل أول قطرة من قطرات الدماء نزلت إلى المصحف في قول الله جل وعلا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. حتى قال زوجته قتلوه وكان حارس الليل في القرآن قاتلهم الله. فلم يعرفوا له قدره ولم يعرفوا منزلته. هكذا من خالف الدين وعاد عن الدين مهما تصور لك بالحب فإنهم لا يعرفون لصحابة رسول الله قدرا ولا تعظيما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الصحابي الجليل الذي قتل مظلوما قتل شهيدا، فقد جاء في صحيح البخاري عن أنس وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى ذات يوم على جبل أحد فشعروا من الجبل غزة شديدة، فقال صلى الله عليه وسلم اسكن أحد، وفي رواية أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان آنذاك معه عمر وكان معه عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فسمي شهيد الدار، فقد آلب أو تكالب عليه الأعداء. وكان ممن ثور عليه عبد الله بن سبأ اليهودي عليه لعنة الله، الذي وشى به في المجتمعات وعرض على عثمان رضي الله عنه وأرضاه فأتوا فقتلوه. ومن هنا نستفيد عباد الله نصيحة ورسالة وجهها من مكان هذا للمسؤولي هذه الدولة من رؤساء وقادة ووزراء ومن مسؤولين، وكذلك لمشايخ القبائل، أن هذا هو صنيع أهل البدع، وأن هذا هو صنيع الخوارج، وأن هذا هو صنيع الروافض. فمهما رأيت الرافض يمنيك بكذا وكذا فإنه إن استتب له الأمر وأناحت له تلك الفرصة سيقتلك كما قتل غيرك. فهؤلاء قاتلهم الله لم يعرفوا لعثمان رضي الله عنه ما له من المناقب العظيمة. فإياك أيها العبد أن تكون يدا للروافض من قادة أو مسؤول أو من شيخ أو غير ذلك، هذا إن وجد، وإلا الأصل في هذا البلد الخير. فلا يظن العبد أنه إذا مكن للروافض وكان يدا لهما يدا لهم أنهم سيتركوه. ما تركوا حارس القرآن قائم الليل الذي زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيه، الذي كم له من المناقب وقد بشر بالجنة، فلم يتركوه أبدا، قتلوه وهو في داره وهو يقرأ القرآن. فإن الروافض إذا تمكنوا لن يتركوا شخصا إطلاقا إلا إذا كان على عقيدتهم وإذا كان على سيرهم. فإذا رأوه سبابا للصحابة طاعنا في أمهات المؤمنين تركوه، فما يتركونك إلا إذا سلبوا منك الدين. ويشهد لذلك قول الله جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإن الروافض والله
لليهود والنصارى مع كفرهم، إن الروافض أشد كفرا وإجراما، وإن اليهود والنصارى لأرحم من الروافض بلا شك ولا ريب مع كفرهم وما ما عندهم من الكفر. عباد الله، إن هذا الصحابي الجليل له مناقب عطرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فقد جاء في عند الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته وهو يقول: ليت رجلا من أصحابي أن يكون بجواره. فقالوا: ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. ليت رجلا من أصحابي، فقالوا: ألا ندعو لك عمر رضي الله عنه؟ فلم يجب، سكت. فقالوا: ألا ندعو لك عثمان؟ فقال: نعم. فأتى عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان، وما أدراكم ما عثمان؟ عباد الله، الذي كان كثير الحياء، كان كثير الحياء. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته وكان جالسا وفخذه مكشوف، فدخل فاستأذن أبو بكر فدخل، فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يوطي فخذه في ذلك الوقت، فجلس أبو بكر ثم خرج بعد ذلك، ثم دخل عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم على هيئته وإذا بفخذه مكشوف، ثم دخل بعد ذلك عثمان واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فما إن علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان الذي دخل غطى على فخذيه. تعجبت عائشة فقالت: يا رسول الله، دخل أبو بكر ودخل عمر فلم تغطي عن فخذك، وحين دخل عثمان غطيت عن فخذك؟ قال: فإن عثمان رجل حي، فإنه قد لا يستطيع أن يضع حاجته، ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الله؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الله؟ فإن الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء أيضا عند أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان، إن الله قد ألبسك قميصا، فإذا أراد المنافقون أن ينزعوه منك فلا تنزعه، وهي الخلافة، فكذلك المنافقون تآمروا عليه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك تكالب عليه الأعداء وتجمع عليه الحساد. فكان ذات مرة ابن عمر في مكة وكان في حلقة علم، فأتى رجل من أرض مصر فقال: من هذا؟ قالوا: إن هذا ابن عمر، إن هذا ابن عمر. فقدم إليه هذا الرجل الذي قد امتلأ في قلبي غيظا على عثمان رضي الله عنه، فقال له الرجل المصري: يا ابن عمر، أسألك ثلاثة أسئلة وأسألك بالله أن تجيبني عليها: هل عثمان رضي الله عنه تخلف عن غزوة بدر؟ فقال: نعم. فقال: هل عثمان رضي الله عنه ممن فر في يوم أحد؟ فقال: نعم. قال: هل عثمان ممن لم يبايع بيعة الرضوان؟ قال: نعم. ففرح ذلكم الرجل. قال له ابن عمر: وإني مجيبك على ذلك ومبين لك على ذلك، فأما لم يحضر أبو أو عثمان رضي الله عنه في غزوة بدر، فإن عثمان رضي الله عنه كان مع بنت رسول الله رقية وكانت في مرضها، وقد سمعتم آنفا أنها ماتت في بدر من مرض نزل بها، فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد عند ابنته، هذا بأمر رسول الله. بل قال: وإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم له من الغزي من الغنيمة كما قسم لسائر الصحابة، وكأن عثمان موجود عنده. وأما فراره يوم أحد فقد فر جمع كثير، وقد عفى الله عز وجل عنهم في قوله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، فلقد عفى الله عنهم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، قد عفى الله عنهم. فالله عز وجل عفى عنهم وغفر لهم جميعا لنص هذه الآية. وأما بيعة الرضوان أن عثمان رضي الله عنه لم يبايع، قال له ابن عمر وما كانت بيعة الرضوان إلا من أجل عثمان رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مكة، فوصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا قتلت عثمان، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم تلك البيعة، بل ووضع يده على نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم بايع نفسه، قال وهذه يدي على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فسكت فلم يجب بأي شيء من ذلك. كم لهذا الصحابي من المناقب العظيمة، فهو ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بسنتهم، كما عند أبي داود والنسائي عن العرباض بن ساري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. كم لهذا الصحابي من المناقب، فهو صاحب الهجرتين، فقد هاجر الهجرة الأولى والهجرة الثانية رضي الله عنه وأرضاه، وهذه إنما مقتطفات يسيرة مع هذا الصحابي الجليل الذي لم يعرف كثير من الناس التأدب في حق هذا الصحابي، طعنوا فيه بل وكفروه، وكم وكم طعنوا فيهم، فقاتل الله الروافض ومن تشبك بهم فلم يعرفوا لهم قدرا. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين ودمر الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحوثيين. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدي أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اصلح هذا البلد، اللهم اصلح أمن هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا وبدعوتنا وبيمننا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأرنا فيهم آية من آياتك يا قوي يا متين. اللهم قر أعيننا فيهم يا قوي يا متين. اللهم جنب بلادنا من الفتن وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر كتابك وسنة نبيك. اللهم ارزق وعافي واغفر لمن نصر هذه الدعوة بماله بعرضه ببيته بجاهه بماله بكل ما يملك. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم وأمدهم بالرزق الحلال يا رب العالمين، وأصلح ذراريهم وحسن لنا ولهم الخاتمة. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.